لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم الكلام في الفرض الخامس من فروض الوضوء، وهو مسح الرجلين. وقد ذكر أنه الضرورة في المذهب أو من ضروريات المذهب هو مسح الرجلين لا غسلهما، وكذلك الأخبار المتواترة معنا في ذلك. ثم ذكر أن هناك مجموعة من الأخبار أو ثلاثة أخبار روايات صرحت بالغسل، غسل الرجلين أيضا اعتبرها من الروايات الشاذة وحملها على التقييد باعتبار وجود مذهب للمخالفين في ذلك. وبعض الروايات واضحة واضحة قضية التقية واضحة جدا فيها كما بين. الآن المطلب الثاني فيما يتعلق بمسح الرجلين هو محل المسح، هو المقدار الذي يجب مسحه من الرجلين. المبحث الأول اللي راح يطرحه هو أنه هل المسح على ظاهر القدم أم المسح لابد أن يكون ظاهرا وباطنا. فأيضا الشكل واضح الثابت بشكل واضح لدينا اعتمادا على أخبار الوالد عليه النبي سلام الله عليه، وكما سيأتي في تفسير الكعبين أيضا في المقدار الذي لا يتنافى مع ذلك، فإنه محل المسح هو ظاهر القدم لا الظاهر والباطن. على طريقة السيد اللي معتاده أنه يثبت الفكرة اللي هو مقتنع بها واللي هي في المقام أن المسح لا محل المسح هو ظاهر القدم، ويقيم الأدلة على ذلك. ثم بعد ذلك هل هناك رأي مخالف لذلك أو رواية خبر مخالف لذلك، يذكر روايات التي تخالف هذا المدعى ويناقشها أو يؤولها أو يضعفها أو إلى آخره من الطرق التي تسقط القول الثاني. فإذا الخطوة الأولى هو إثبات أن محل مسح الرجلين هو ظاهر القدمين لا الظاهر والباطن. قال ومحله ظهرهما، ظهرهما يعني الجزء الأعلى المرتفع البارز يعني الأعلى المقابل لباطن القدم إجماعا، فتوى وروايتين يعني إجماع وإفتاءات العلماء توافق ذلك، والروايات أيضا ماذا متوافقة على من أن محل المسح هو ظاهر القدم. وعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما. يعني يريد يقول إحنا أمير المؤمنين السلام يريد يقول إحنا مرات يعني أذهاننا تذهب إلى شيء من أنه أنا أريد أتوضأ أريد أكون طاهر، فالمفروض باطن القدم هو يعني كأنه لو كانت الأحكام الشرعية تدرك مثلا بالعقول العادية أنه بالاستحسانات بالقياسات لكان باطن القدم أولى باعتبار أن باطن القدم هو عرضة لماذا لملامسة الأرض لملامسة النجاسات لملامسة الأمور المختلفة القذارات وما شابه ذلك، فهي أولى بالمس من الظاهر. لأنه أمير المؤمنين يقول إحنا بعد مأمورين بالتعبد بما يفرضه الشارع المقدس علينا، فنحن أنا رأيت رسول الله يمسح ظاهر قدميه الشريفتين ولو كان الأمر لي لماذا، يعني كأنه يريد أن يقول هذا إشارة. طبعا إحنا هذا قد بعض يتمسك بهذا ويخلف علامة استفهام على علم أمير المؤمنين أو عصمته، لا هو يريد أن يعلمنا أننا لابد أن نتعبد بكلام الشارع المقدس فيتحدث بطريقة كأنه واحد من الناس المسلمين العاديين. واضح الشيء، يريد أن يشير إلينا أن الأحكام الشرعية لا بد أن نتعبد بها، أما أنه علتها الحقيقية المكلف بعد ما مو شرط أنه يعلم بالعلة الحقيقية. المهم، فإذا هذا الخبر عن أمير المؤمنين صريح في المدعى، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمسح على ظهر قدميه. الآن هذه القضية واضحة جدا. الآن هل هناك رأي مقابل هذا الرأي، أو رواية مقابل هذه الروايات التي تفيد أن محل المسح هو ظهر القدمين؟ يقول نعم، هناك روايات أو خبران أيضا فيهما تصريح بمسح الظاهر والباطن، يعني يمسح الظاهر والباطن تمام القدم. طبعا واحدة من الروايات أمرت أمرا، يعني نص الرواية يقول امسح ظاهر قدميك وباطنهما، والرواية الثانية لا، مو أمر وإنما فعل، يعني الإمام يتوضأ، الرواية أن الإمام يتوضأ ويمسح ظاهر القدم ويمسح باطن القدم، فوحدة أمرا من الرواية ووحدة فعلا، واضح يعني خبران عندنا، أحد الخبرين يصرح بالمسح الظاهر والباطن أمرا، يأمر المكلفين أو يأمر السائل بأن يمسح ظاهر قدمه وباطنه، والرواية الثانية لا، مو أمرا وإنما فعلا، واضح يعني الإمام هو مسح ظاهر عبد بمقتضى هذه الرواية أو هذا الخبر، مسح ظاهر قدمه وباطنه. هذه ماذا نصنع بهذين الخبر؟ السيد على عادته يقول إحنا أولا مثل هكذا أخبار مخالفة للإجماع، الإفتاءات، الروايات الصحيحة التي ليس في سندها ولا في دلالتها خدشة، فإذا كان هناك رأي للعامة وجاءت رواية موافقة لرأي العامة تحمل الرواية المخالفة على التقييد. فإذا هذان الخبران اللذان أمر الإمام في أحدهما بالمسح ظاهرا وباطنا، وفي الثاني مو أمر وإنما مسح هو بنفسه سلام الله عليه، يعني مسح ظاهر قدمه وباطنها، يحملان على التقية. الآن هل هناك مانع من حمل من مسح الظاهر والباطن؟ يعني أنا الآن أريد أتوضأ أمسح ظاهر قدمي ثم أمسح الباطن، يقول لا، نفس العمل هذا، إذا تمسح تمام القدم أنت المطلوب من عندك شنو؟ المطلوب من عندك أن تمسح ظاهر القدم، زيادة مسح الباطن يقول لا، هذا العمل متضمن لمسح الظاهر، فإذا الإمام حتى وإن مسح الظاهر والباطن هذا العمل متضمن لمسح الظاهر، فإذا الحمل على التقية بأقرب الطرق. يعني مرات أنا أعمل بالتقية وبنفس الوقت هم أعمل بالتقية وبنفس الوقت مؤدي وظيفتي الحقيقية في حال عدم التقية، وهذا أفضل، هذا أفضل، واضح إن شاء الله. فأنا أمسح تمام قدم، أمسح ظاهر القدم ثم أمسح باطن القدم، أنا محقق المطلوب من عندي بالواقع، مني بالواقع حتى في ظرف عدم التقية، نعم أزيد مسح الباطن تقيتين، فإذا تحمل هاتان الروايتان على التقية. الآن التعبير الإمام يقول هم المخالفون يعبرون، هم المخالفون ايش عندهم المخالفون؟ ما يمسحون ظاهر وباطن، هم يغسلون بس، يعبرون عن بعض تعبيرات فقهاءهم كما يدعي السيد نقله، وإن كان المحقق ما ذاكر أنه فد مصدر معين، يعبرون بحسب دعواه عن الغسل بالمسح، فإذا الإمام فعل هذا الفعل، يعني بعبارة أخرى كأنه أكو إشكال على أنتو الخبر اللي الإمام أمر به بالمسح ظاهرا وباطنا، والخبر الثاني اللي هو نفس الإمام توضى ومسح الظاهر والباطن. أنتوا تقولون الحملة على التقية. إذا أجينا للعامة، العامة ما عندهم مسح الظاهر والباطن، عندهم غسل، عندهم غسل. فأنتوا تقولون الحملة على التقية، يا تقية، تقية غير الإمام يتصرف أو يأمر بالعمل بوفق رأي العامة، العامة يغسلون، الإمام أمر بالمسح الظاهر والباطن أو هو مسح سلام الله عليه الظاهر والباطن، هذا مو تقية. هذا راح يصير شنو؟ دليل على أن المطلوب هو بالواقع هو مسح الظاهر والباطن. أي تقية هذا؟ تقية غير من أنا اللي أعمل بالتقية الآن. مثلا الآن بالمدينة المنورة أو مكة المكرمة وخايف، خاف يشوفون الشيعي مخالفي يرتبونه، فش أسوي؟ أتوضى بوضوهم، أتوضى بوضوهم خاف وأمسح رجلي ظاهرها وباطنها، غير أغسل رجلي؟ هذا الموافق للتقية. وإحنا ذكرنا مرارا وتكرارا أنه من نريد نعمل بالتقية لابد من نحمل رواية على التقية، لابد أن أكون مذهب للعامة حتى نحمل. زين هنا من المقام مذهب العامة والغسل مو مسح الظاهر والباطن، فشون تحملون على التقية؟ واضح هذا الإشكال. السيد يريد يرد بيمة بهذه الطريقة، وهي أنه لا، إحنا هنا روايتين ذن عبرا بمسح الظاهر والباطن، لأنه العامة هم يعبرون عن الغسل بالمسح، بمسح الظاهر والباطن يعبرون عن الغسل. يعني العامة من تجي تبحث كلماتهم يجون يقولون الفرض الخامس من فروض الوضوء مثلا مسح ظاهر القدم وباطنها، يقصدون بالغسل. فالإمام عبر بهذا التعبير مو لأنه المراد منه المسح والمسح الظاهر، لا، المراد منه الغسل. واضح؟ فكأنه إشكال المستشكل على عدم وجود مذهب للعامة يمسح الظاهر ويمسح الباطن، فحمل الروايتين على التقية مو صحيح، لأنه لو كان الإمام يتقي لغسل رجله مو يمسح ظاهرها وباطنها. يقول لا، هذا التعبير بمسح الظاهر والباطن هذا تعبير متعارف لدى المخالفين. فالإمام من يقول للسائل امسح ظاهر قدمك وباطنها، أو هو الراوي يعبر أن الإمام مسح ظاهر قدمه وباطنه، يعني غسلها. فبذلك شنو يعني؟ يعني الإمام غسل رجله سلام الله يعني الشريفة، فحينئذ يحمل الخبر على التقية. هذا وجه، طبعا هذا وجه من وجوه الحمل على التقية والإشكال الذي يرد على الحمل على التقية ورده. هذا الوجه الأول. يقول لا، الاحتمال الثاني أن هناك من العامة من التزم بوجوب المسح مستوعبان. يعني شو يقول؟ ما يوجب عندنا من المخالفين، وينقل المحقق رأي مثلا أحكام القرآن للجصاص، يقول ينص على وجود رأي للمخالفين أنه الرجلان تمسحان ولكن المسح مستوعبان، يعني تمام القدم تمسح. فإذا تمام القدم تمسح، فإذا الخبرين ذن اللي الإمام أمر في واحدة وفعل في الثانية مسح ظاهر قدمه وباطنها، إنما فعله وفقا لذلك المذهب، لذلك الرأي من آراء المخالفين. فإذا ما دام عندنا رأي للعامة يقول بوجوب مسح الرجلين مستوعبان، فذن الروايتين احتمال جاءتا وفقا لذلك المذهب. فلا يرد الإشكال أنه نعم لو كان للعامة فقط رأي واحد وهو الغاسل نحتاج للتأويل الأول، أما لا، إذا كان عندهم رأي بالمسح مستوعبان، فنقول أنه قضية جدا سهلة أنه الروايتين ذن نحملين على هذا الرأي الموجود فعلا الذي حكاه الجصاص في أحكام القرآن. اثنين، وأما لأجل إيهام الناس الغسل بمسحهما كذلك. يعني شنو؟ يعني الإمام سلام الله عليه مرات أنت شو تسوي؟ هذه طبعا الحالة حتى مارة في البعض في حال التقية مثلا في أماكن الحج والعمرة والزيارة والمدينة المنورة، هناك شو تسوي في محلات الوضوء؟ أنت المشكلة الناس كلها تغسل رجليها، أنت من تمسح تصير قضية نشاس، فش تسوي؟ تحاول تبلل تمام قدمك بالبلد، فش تظهر لهم؟ تظهر لهم أنه أنت كأنك غسلت قدمك، لأنه هو إيش يعرف أنه الشيعي يمسح ظاهر قدم فقط من الأصابع إلى الكعبين إلى قبة القدم، فمن تمسح كأنه ماذا يظهر أنك واحد من أبنائه، لأن هم يكتفون بذلك يعني ما عندهم تدقيقات منه. فالإمام ماذا يقول يا السيد؟ يقول إن الإمام إنما أمر بذلك أو فعل ذلك لكي يوهم المخالفين، يوهم الناس اللي هو كان في وسطهم في ذلك في تلك الحالة، يوهمهم أنه يتوضأ بطريقة السلطان، بطريقة العامة، بطريقة المخالفين، واضح؟ فيمسح على تمام قدمه حتى يوهم الناس أنه قد غسله، واضح إن شاء الله. فإذا هذه ثلاثة وجوه لحمل هذين الخبرين على التقية، يعني الآن هذا المطلب هيك اللملمة، المطلب هكذا أنه الحكم الأولي هو أن محل المسح هو ظهر القدم للإجماع فتيا ورواية وإلى آخره. أما المسح على الباطن قال عندنا خبرين يصرحان بذلك، خبر يأمر الإمام وخبر فعل مسح باطن قدمه الشريفة بنفسه أمام الملأ، يقول هذا محمول، لأن الخبران محمولان على التقية. يا بالتقية شلون توجهوها؟ شلون توجهوها؟ الإمام مسح ما غسل. يقول أولا احتمال أن التعبير بمسح مسح الظاهر والباطن هو نفس التعبير يستعمله العامة، يعبرون عن غسل الرجلين بماذا؟ بمسح الظاهر والباطن، عدم يتشتح. فإذا الراوي من قال الإمام مسح ظاهر قدمه وباطنها يعني غسلهما، فإذا شنو يعني؟ يعني عمل بالتقي، هذا الاحتمال له. الاحتمال الثاني يقول لا، المراد من المسح، المراد من المسح أنه إيهام الناس أنه قد غسل، إيهام الناس قد أنه قد غسل. زين، ثلاثة يقول لا، أنه مسح الظاهر والباطن، إلا أنه عندما نبحث عن آراء المخالفين في هذه المسألة نجد أن هناك من حكى وجود رأي أيضا ماذا؟ بمسح الظاهر والباطن، فتكون الرواية احتمال كبير أنها قد أتت على وفق هذا الرأي الذي حكاه الجصاص في أحكام القرآن، واضح إن شاء الله. ومحله قرينا هذا، وما في الخبرين من مسح الظاهر والباطن أمران في أحدهما، في أحد الخبرين أمر، أمران يعني بطريقة الأمر، وفعلان يعني شنو؟ يعني أنه الإمام هو نفسه فعل مسح الظاهر والباطن، وفعلان في الخبر الآخر والرواية الأخرى. شنو هذا؟ ما في الخبرين محمول على التقي، ولا مانع منه، لا مانع منه من المسح على الظاهر والباطن في نفسه. طبعا هذه جملة اعتراضية طبعا، مو تفسير للتقية الآن. يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول ولا مانع، الآن أنا كمكلف مو بحال التقية أقدر أمسح الظاهر
والباطن
أو رجلي اليسرى أمسح الظاهر والباطن، يقول لا مانع منه لأنه أنت محقق المسح على الظاهر، أما هذا المقدار الزائد شو تريد تسميه؟ مانع فعل زائد عن أفعال الوضوء، مثل ما الآن مثلا ببلة الوضوء تمسح إيدك وتمسح بعدين تحك ظهرك، شنو المانع؟ ما يأثر على الوضوء، أنت حققت الجزء المطلوب منك، ففي حد نفسه لا مانع منه لاشتماله على مسح الظاهر. أما الحمل على التقية، هذه جملة اعتراضية انتهت، أما هذه راجعة إلى من؟ إلى بيان وجوه الحمل حمل الخبرين على التقي. أولا، إما لأن القائلين بغسلهما ربما يعبرون بالمس، فالإمام عبر أمر بالمس امسح يعني اغسل الظاهر يعني اعمل بالتقية فاغسل ظاهر قدمك وباطنها، أو هو عندما قام بالوضوء تقية والراوي عبر أن الإمام مسح ظاهر قدمه، قصد الراوي أنه غسل، فإذن يأتي على مقتضى رأي العام. قال ربما يعبرون بمسح، هذه أولا. اثنين، وأما لأن منهم من أوجب مسحهما، مسحهما من الظاهر والباطن مستوعبان. من هذا؟ قلنا الجصاص في أحكام القرآن يروي أن هناك أو ينقل أن هناك رأي للعامة بماذا؟ بمسح ظاهر القدم وباطنها، فهذان الخبران يحملان على التقية لوجود رأي للمخالفين بهكذا بهذا الشكل. ثالثا، وأما لأجل إيهام الناس الغسل بمسحهما كذلك، الإمام يمسح الظاهر والباطن حتى شنو الناس تشوفه، الناس تشوفه تقول أنه يعمل به، ما مخالف السلطان ولا مخالف السلطة ولا مخالف الحكومة ولا مخالف فقهاء البلاد. هذه وربما يحمل على إرادة جواز الاستقبال والاستدبار. هذا شنو؟ شنو الاستقبال؟ شنو الاستدبار؟ شنو؟ يا استقبال يا استدبار، شلون نحمل كلامنا؟ وين كلامنا؟ بالخبرين، بالخبرين ذين اللي يقولن امسح ظاهر القدم وباطنها، شنو شنو استقبال واستدبار؟ شو جابه بالنص؟ استقبال الظاهر أنه يقصد، ظاهر أنه يقصد، يقصد بالاستقبال والإدبار هو المسح، المسح منكوسان، المسح منكوسان يعني ماذا؟ يعني أنك تحرك يدك باتجاه ثم تحرك يدك باتجاه آخر، الاستقبال والاستقبال. فعندما عبر بظاهرها امسح قدمك ظاهر قدمك وباطنها، احتمال أنه يريد الإمام سلام الله عليه أن يعبر أنك سواء ابتدأت من أطراف الأصابع وانتهيت بالكعبين، بدأت بالكعبين وانتهيت لأطراف الأصابع، يريد بالاستقبال والاستدبار هذا المعنى. فيستفاد منه أنه ماذا؟ أنه في مسح القدمين يجوز المسح من الأصابع إلى الكعبين ومن الكعب وبالعكس، مراد من الاستقبال والاستدبار هذا، ولا لا يحتمل غير ذلك المعنى. يقول هذه كلها الحمل على التقية، الحمل على الاستقبال والاستدبار، يقول مضاف كل ذلك مضافا إلى قصور سند الخبرين، خبرين مو صحيحات وشذوذهما عما هو المتعارف والمجمع عليه لدى فقهائنا. الآن وحده، الآن محله، هذا بينا محله ظاهر القدم. الآن حدود المس ظاهر القدم مثل الرأس، نكتفي ولو بأصبعين، عفوا بجزء أصبعين، لو لا عندنا مقدار محدد. يقول لا، المسح على القدمين على ظاهر القدمين محدد من أطراف الأصابع إلى الكعبين إجماعا. قال وحده طولا من رؤوس الأصابع إلى الكعبين إجماعا، كما في الخلاف والانتصار والتذكرة وظاهر المنتهى والذكرى استنادا إلى ظاهر الكتاب بجعل إلى غاية المسح. هذا شنو؟ احنا ماذا قالت الآية الكريمة؟ وامسحوا بأرجل برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الكعبين. الآن يجي عندنا بحث هو بحث الغاية ودخولها أو طبعا إفادة إلى الغاية. الآن عندما أقول ذهبت إلى كربلاء فماذا؟ يعني غاية حركتي كربلاء. عندهم كلام في أنه الغاية تدخل ما تدخل، فالرأي تقريبا اللي فقهانا يعتمدوه هو أنه الكعبين اللي هي مدخول إلى هي غاية المس. غاية المس يعني شنو؟ يعني هو المكان الذي ينتهي إليه المس أو يمثل حدا من حدود المس، حدا من حدود المس. فبينتنا كأنه الآية بينتنا طرف من أو حدا من حدي المس اللي هو الكعبين. طبعا الكعبين عندهم باللغة، هسه احنا المتعارف كأنه الكعب هذا، لا هو باللغة الظاهر أنه هذا يسمى المنجم أو لأن العظمتان الزائدتان على جانبي الخدم يسمى المنجبان، وهذا يسمى العقب. المراد من الكعب هو هذه قبة القدم، هذا المكان نهاية المكان المرتفع في ظاهر القدم في اللغة. لذلك عبر الكعبين لأنه في كل رجل كعب، فكعب هنا قبة قدم هنا وقبة قدم هنا، فالمس من أطراف الأصابع إلى هذا المقدار. فبناء على جعل إلى غاية للمس فحينئذ تكون أنه لا بد من الانتهاء بما حددته الآية وهو الكعبين. ولا يقدح فيه جعلها غاية للمغسول في اليدين بالإجماع. الآن يقول يا أبا باليدين هم قالت الآية إلى المرافق، هم قالت الآية إلى المرافق زين. يقول لماذا؟ يقول ما عندنا تلازم بين غسل اليدين وبين غسل الرجلين. هذا إن شاء الله يأتي بينه في المقبل لغوي إن شاء الله.